10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر، نجدد لجميع مستمعين الكرام أطيب التحيات مع التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد بالاستماع إلى مواد برامجنا التي تتضمن عددا من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون من مواقع الأحداث، إضافة إلى 4 برامج أسبوعية بينها حلقة من برنامج عالم متحول الذي نستمع إليه قبل نهاية هذه الساعة، وحلقتان إحداهما من برنامج مواويل شعر الذي يبث قبل ختام الساعة الثانية، وأخرى من برنامج نوافذ مفتوحة قبل نهاية الساعة الثالثة، إضافة إلى حلقة من برنامج من الأجواء العراقية قبل نهاية الساعة الرابعة. ومن الرسائل الصوتية التي نستمع إليها بعد ملف العراق الإخباري متابعة من بغداد لمسرحية دشنت فيها دائرة السينما والمسرح موسمها لهذا العام، وأخرى من بابل عن معرض فني ضم لوحات جسدت أنواعا من الخط العربي محاطة بزخارف فنية. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري من إعداد وتقديم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، وفيه اليوم إجراءات أمنية استباقية في بغداد إثر معلومات عن وجود سيارات مفخخة، واعتراضات يثيرها قرار وزاري بتعيين مدير عام جديد لشركة نفط الشمال. فرضت قوات الأمن العراقية الثلاثاء إجراءات أمنية استثنائية في مركز العاصمة بغداد، وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن معلومات استخبارية توفرت لدى القيادة عن نية جماعات وصفها بإرهابية لتفجير سيارات مفخخة، ما استدعى فرض إجراءات استباقية مشددة في بغداد هدفت لحماية أرواح المواطنين. اللواء عطا أوضح أن الإجراءات شملت إغلاق العديد من الطرق الرئيسة والفرعية في العاصمة وشن عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من أجل ضبط السيارات المشتبه بها. من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش الإجراءات الأمنية المطبقة في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في الدولة العراقية. وأشار الدباغ في بيان إلى أن مجلس الوزراء دعا المواطنين إلى تفهم الإجراءات الأمنية الأخيرة التي استدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتجديد إجراءات التفتيش والمراقبة التي تهدف إلى حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على من وصفهم بإرهابيين. وفي وقت لاحق أوضح الدباغ في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري تفصيلات عن تلك الإجراءات الأمنية قائلا:
العملية الأمنية اليوم طبعا مناطق متفرقة بالتأكيد، جزء منها استدعى فرض حظر تجوال جزئي في بعض المناطق، وجزء لا يتطلب أن يكون حظر للتجوال وإنما تدقيق أمني على نقاط التفتيش أو مداهمة. أتصور أن الإجراءات اليوم إجراءات كانت جيدة، ونأمل ونعتذر لكل المواطنين الذين تسبب هذا اليوم أحيانا بعض القلق، والشيء الثاني بعض التأخير في ممارسة حياتهم العادية، نعتذر منهم وأنا واثق من أنهم يتفهموا بأن حياتهم ثمينة للأجهزة الأمنية والحكومة العراقية. شكرا جزيلا.
من جهته أكد العسكري أن الإجراءات استهدفت أماكن لتفخيخ السيارات ولا حزمة الناسفة في بعض المناطق.
ما حدث أن هناك عمليات مثل ما تفضل الدكتور علي وقائية استباقية، كانت الأجهزة الأمنية لديها معلومات عن وجود لمناطق لتفخيخ العجلات والأحزمة الناسفة وتنفيذ هذه العمليات في تجمعات سكانية ومنشآت حيوية، لذلك الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة إلى هذه المعلومة، وهذه المعلومة متقاطعة من أكثر من مصدر. فكانت إجراءات. البعض منكم قد يسأل لماذا لم تنوهوا في وسائل الإعلام حتى المواطن لا يخرج. بحقيقة الأمر هنا نفقد المباغة، وهي ليس المقصود المواطن، نجعلها يوم اعتيادي، ومن حق الأجهزة الأمنية أن تطوق أي منطقة تشعر هناك فيها خطر يهدد أمن المواطن وتقوم بعملية المداهمة واستباق الحدث قبل وقوعه. عندما نعلن هذا في وسائل الإعلام قبل يوم أو يومين، نعطي فرصة للعناصر الإرهابية بالتسلل والتملص أو الخمول والسكون، ولذلك لم تحقق أهدافها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تلك الإجراءات الأمنية اتخذت بناء على معلومات استخبارية أفاد بها أحد المواطنين.
أنا أحيي هذا المواطن الشجاع، المواطن اللي فعلا احنا نفتخر به، المواطن اللي دعم الأجهزة الأمنية وأعطاها معلومة فادتنا كثيرا، فنحيي منه، ما أقدر أذكر اسمه بس نحيي، وهذا هو فعلا هو ذخيرتنا وهو ذخرنا وهو الحقيقة السند الكبير للأجهزة الأمنية. تحية لك أخي المواطن العزيز اللي اتصلت بينا، شكرا. تفجيرات أمنية تستهدف المواطنين، هذا الذي يعني المعلومة تنصب على هذه وليست مرتبطة بأي تحرك. من المبكر لأوان الحديث عن كم تم إلقاء القبض عليهم، ستكون الحصيلة هناك في قيادة العمليات تعطي تفصيلا. استباق التقارير الأمنية ليس صحيحا لمصلحة الأجهزة الأمنية ولمصلحة المعلومة الأمنية، مهم جدا. الآن ستخرج حصيلة ستعطي جوابا كافيا.
على مستوى الشارع العراقي، أثارت تلك الإجراءات الأمنية المشددة ضغطا واسعا لدى المواطنين الذين فوجئوا بتطبيقها مع الصباح، وراح بعضهم يردد إشاعات وأقاويل عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذها. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل تجول في عدد من مناطق العاصمة متحدثا إلى عدد من المواطنين.
الإجراء الأمني المفاجئ الذي شهدته العاصمة بغداد مع بداية ساعات الصباح الأولى ليوم الثلاثاء وحتى منتصف نهاره، والذي قطعت بموجبه معظم الشوارع الرئيسية والجسور الواصلة بين جانبي الكرخ والرصافة، ترك العديد من الأهالي في دوامة من الحيرة والقلق بعد أن أربك تفاصيل حياتهم المعتادة. الكثير من الموظفين وأرباب العمل اليومي من الكسبة ومن لديهم التزامات اجتماعية وإنسانية ومشاغل حياتية ضرورية، دفعهم ذلك الظرف الطارئ إلى ملازمة البيوت أو قطع المسافات الطويلة سيرا على الأقدام.
قعدت الصباح وجيت شفت الوضعية وباوعت، يا بشر القضية شنو السالفة ما يعرفون، على أساس قالين منع تجوال محل مال الزان يشتغل شارع النهر. الثاني متردد يعني بين الأرض أروح، إذا أروح أضمن أرجع ويا هاي الشغلة.
احكينا اليوم شنو القضية؟
والله طلعت ساعة 8:10 هيجي من الكاظمي، شفنا المناطق مسدودة، رجعنا دبينا السيارة وراح نرمش للدولة.
كم شغل؟
والله عندنا شغل على باب الله طبعا، في ترمس سيارات، نشوف إذا أكو سيارات نركب نروح، ما أكو نرجع لبيوتنا شو نسوي؟
تفاجأ السيارات ما موجودة، جيت كلها هاي مشي، أنا في منطقة الشعلة، مشي الحال لحد الآن الساعة عدن.
لك التزام اليوم؟
والله عندي مراجعة، أنا مراجعة بدار التقاعد، لحد الآن صار تقريبا من 4 ساعات أو أكثر من 4 ساعات. المفروض يبلغون بأنه بطريق سادي أو إجراءات أمنية تصير.
معظم الدوائر الحكومية توقفت عن تقديم الخدمات بعد تعذر وصول الكثير من الموظفين إلى أماكن عملهم، مثلما أغلقت أبواب المحال في الأسواق والمراكز التجارية، وتوقفت حركة توافد الطلبة والتلاميذ نحو الجامعات والمدارس. مع ذلك القرار الأمني الذي باغت الناس وجعلهم في مقدمة قائمة المتضررين كما يؤكدون.
أروح للمستشفى مال الكرخ العام، دي أود جوالتي إذا موعد مال العلاج طبيعي، تفاجئنا طبعا هذا الشيء لا قلنا ولا علمنا، طبعا مال الطرق مسدودة طبعا.
ايش صار لكم بالشارع تنتظرون؟
والله صار ساعة طبعا، الناس تمشي خطي وناس كبار طبعا، ومحالة هذه بس شو نسوي بعد، حكومتنا هاي بعد.
شوف الحجية الله يساعدك، لا شوف ايش قاعدة يعني ما قادر.
اي والله تخربط والله ما لي خلق، بدي اروح الكرخ العام مستشفى.
تعبت اليوم؟
ما اقدر اقعد والله ما ادري، يا الله هو يصفيها.
شنو اليوم الفاجئك من الصبح وانت اصلا وين كنت تيجي تروح؟
متوجه للفندق مالتي، ماكو سيارات، منع تجول ما نعرف. المشكله البارحه بالليل حلمت حلمه صغاره شلون مال ايام قبل، شو قعدت الصبح لقيت منع التجول. هو هاي احنا جبناها من الثمانين ولحد الان يوم ويشي، يعني عبالك داعين علينا.
حاله السريه والكتمان التي رافقت قرار الجهات الامنيه بايقاف حركه المركبات في شوارع بغداد لساعات طويله، فتحت الابواب على مصراعيها لنفاذ العديد من الاشاعات التي يمكن ان تثير البلبله والفتن في في ذلك التوقيت الحرج من عمر الدولة على حد تعبير بعض من الناس في الشارع.
عالم قامت بالسعاية أو مع السيارة مفخخة وبالعشرة وقالوا هاي الأحزاب بيناتهم كاتلين صالح المطلق وناس تقول أشكال يعني الحكي تعرف العراقيين كل من بكيفه بس العالم استرعبت حتى العالم يعني قامت تحسب غير حسابات.
يعني أنا قاعد صبح أول ما قعدت من النوم سمعت واحد يركض ويصيح يقول شو اسمه صالح المطلق مهدد ناس تقول لا قتلوا ناس يقولون يعني انقلاب عسكري ما تعرف هواي الحديث هواية والله احنا ما بحاجة احنا اللي بينا مكفينا.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
إلى ذلك نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ما تردد عن ربط تلك الإجراءات الأمنية بنبأ أشيع عن اغتيال رئيس جبهة الحوار الوطني المبعد عن الانتخابات صالح المطلق.
نائب صالح المطلق لا يوجد أي شيء عليه وهو بسلام، وأتصور أن هناك محاولة لتشويه الأجهزة الأمنية وما تقوم به. بالتأكيد نحن نطمن المواطنين كما طمنوا كل الأجهزة الأمنية، هذه إجراءات استباقية وإجراءات احترازية.
فيما نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع إشاعات تحدثت عن محاولة لانقلاب عسكري مشيرا إلى أن وقت الانقلابات العسكرية قد ولى.
طبعا هذا شيء مضحك، والجيش العراقي هو مؤسسة وطنية عراقية تابعة للحكومة العراقية، وعلى من ينقلب؟ هل ينقلب على نفسه؟ الآن العراق بلد حر ديمقراطي، القرار قرار ليس انفرادي، لا وجود لأي حركة لأي عسكري سيارة عسكرية في الشوارع بدون موافقة ومن أعلى السلطات.
قال المدير العام الجديد لشركة نفط الشمال حميد الساعدي إن خطة لزيادة إنتاج النفط المستخرج من الحقول الشمالية يجري تنفيذها في الوقت الحاضر. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الساعدي قوله إن الملكات الفنية والهندسية في الشركة تعمل على تطوير حقل العجيل النفطي الواقع قرب جبال حمرين بين كركوك وتكريت بهدف إضافة 28 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي إلى إنتاجه البالغ 5000 برميل يوميا. وأشار الساعدي إلى أن خطة الشركة السنوية والفصلية تشمل تطوير عموم حقول الإنتاج في 70 بئرا نفطية من قبل خبرات فنية عراقية. يذكر أن شركة نفط الشمال التي تنتج قرابة 670 ألف برميل يوميا يعمل فيها 16 ألف موظف ولها امتدادات في 9 مدن تقع على الحدود السورية والإيرانية والتركية ومدن وسط وشرق وغرب العراق، وتضم حقول كركوك وباي حسن وبابا وجنبور وعجيل والخباز ونجمة والقيارة وغيرها. يشار إلى أن وزارة النفط عينت الساعدي قبل 10 أيام في منصبه الحالي، ورافق ذلك تهديد موظفين ونقابيين في الشركة بالقيام بتحركات سلبية إذا لم تتم إعادة النظر في هذا القرار. المزيد عن طبيعة الإشكالات التي رافقت التعيين الجديد في تقرير غسان علي.
اتهامات وانتقادات وجهت لوزارة النفط العراقية على خلفية قرارها القاضي بإنهاء خدمات المدير العام لشركة نفط الشمال مناع عبدالله العبيدي وتعيين حميد الساعدي بدلا عنه، وفي الوقت الذي وصف فيه مجلس محافظة كركوك قرار وزارة النفط بأنه يحمل أبعادا سياسية، إضافة إلى أنه يعد تجاوزا على صلاحيات مجلس المحافظة وتهميشا له. يرى مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر أن وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي من خلال تعيينها المدراء من دون استشارة مجلس المحافظة، مضيفا أن الدستور أعطى مجالس المحافظات صلاحيات ترشيح 3 مدراء عامين وعلى وزارة النفط أن تختار أحدهم.
وزارة النفط تتصرف بشكل انفرادي وبشكل تسلطية وديكتاتورية في كل قرارات التي تتخذها، وإذا كانت يعني تتجاوز حتى على صلاحيات البرلمان مثلا فكيف تتجاوز على صلاحيات المحافظة؟ طبعا هذا أمر قلت لك ليس بمستغرب، وكان ينبغي التشاور والرجوع إلى قوانين المحلية. من صلاحية مجلس المحافظة ترشيح 3 مدراء عامين وتختار الوزارة أحدهم، وليس من حق السلطة المركزية أن تفرض مديرا عاما على المحافظة.
فيما يتهم عضو اللجنة القانونية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون وزارة النفط العراقية بخرق الدستور وقانون مجالس المحافظات من خلال قرار تعيين مدير جديد لشركة نفط الشمال دون الرجوع لمجلس محافظة كركوك، مشيرا إلى أن شركة نفط الشمال تقع في محافظة كركوك وبالتالي فيجب أن يكون لسكانها رأي في إدارة هذه الشركة.
تعيين مدير عام سواء كان مدير عام النفط الشمال أو أي مدير عام من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة، أنا أعتقد هو خرق لقانون مجالس المحافظات، ويجب أن يكون لأنه هو يخدم المحافظة، فيجب أن يكون كل أبناء المحافظة الممثلين أبناء المحافظة مجلس المحافظة هم الذين يوافقون على مثل هذا التعيين.
وكان موظفو شركة نفط الشمال طالبوا الأسبوع الماضي وزارة النفط العراقية بالعدول عن قرار إقالة مدير عام الشركة، مهددين من اللجوء إلى الإضراب عن العمل ووقف تصدير النفط العراقي من حقول المحافظة إلى تركيا في حال عدم التراجع عن قرار الإقالة، بيد أن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضية تنحصر في تجاوز المدير السابق لشركة نفط الشمال للسن القانونية للتقاعد، وبالتالي تم تعيين بديلا عنه، مضيفا أن المدير الجديد عمل في الشركة لأكثر من 40 عاما ولا توجد أي دوافع لدى وزارة النفط من جراء هذه التغييرات.
إحالة السيد مناع العويدي مدير عام شركة نفط الشمال السابق إلى التقاعد كان هو بسبب السن القانونية، وأيضا بعد فترة التنديد استمرت 3 سنوات وهو ما يسمح به القانون. أما فيما يخص تعيين السيد حميد السعدي كان هو وكيلا للسيد مدير عام شركة نفط الشمال، وقد أمضى هذا الرجل أكثر من 40 عام في هذه الشركة وأيضا شركة نفط الشمال، وبالتالي ليست هناك أي دوافع أخرى. يعني من كان يشغل هذا المنصب كان من القومية العربية، ومن جاء بديلا عنهم من القومية العربية أيضا.
ويوضح جهاد أن القانون العراقي أعطى لوزارة النفط العراقية الحق في إجراء تغييرات في المناصب العليا فيها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، داعيا في الوقت ذاته جميع القوى السياسية إلى إبعاد الوزارة عن الصراعات والتصفيات السياسية بحسب تعبيره.
من حق وزارة النفط أن تقوم بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن الصراعات السياسية وغير ذلك، وبالتالي يعني وزارة النفط العراقية يعني تناسب جميع القوى السياسية أن تبعد الوزارة عن الصراعات وتصفية حسابات وغير ذلك، ولأن وزارة النفط تتعامل بمهنية في إدارة هذا القطاع المهم.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش شجارة ما تردين الزيارة؟ ليش شجارة ما تردين الزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردين الزيارة، زعلان انت علينا ما تردين الزيارة، زعلان انت علينا ما تردين الزيارة، زعلان انت علينا ما تردين الزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بالخميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بالخميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة.
ليش
زعلان انت علينا ما تردين الزيارة؟ تردي للزيارة زعلان انت علينا ما تردي للزيارة
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة زعلان انت علينا ما تردي للزيارة انت ورده جناني وانت اغنى الاماني انت ورده جناني وانت اغنى الاماني وانت احلى الاغاني يا غنوات الحياره انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره انت احلى الاغاني يا غنوات الحياره ما تردي للسيارة ليش بالشجارة ما تردي للسيارة
زعلان انت علينا ما تردي للسيارة
زعلان انت علينا ما تردي
للسيارة ليش كالشجارة ما تردي للزيارة
ليش كالشجارة ما تردي للزيارة
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة زعلان انت علينا ما تردي للزيارة زعلان انت علينا ما تردي للزيارة زعلان انت علينا ما تردي للزيارة
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أعلنت في بغداد نتائج اللجنة الخاصة التي كلفتها الحكومة العراقية دراسة أفضل الخيارات للاستفادة من القصور الرئاسية التي شيدها النظام السابق على مدى 3 عقود. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم ويقول فيه:
أعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة من قبل الحكومة العراقية لدراسة أفضل الخيارات للاستفادة من القصور الرئاسية التي بناها النظام السابق إبان حكمه العراق لما يزيد عن 3 عقود من الزمن. وقد تمحورت هذه النتائج في توصيات 3 جاءت على لسان الناطق باسم الوزارة عبد الزهر الطلقاني في تصريحه لإذاعة العراق الحر.
الأمان العام للمجلس الوزراء شكلت اللجنة ترأسها مستشار وزارة السياحة والآثار وعضوية وزارات أخرى فاعلة لرفع توصيات في استثمار بعض هذه القصور وهذه التوصيات الحقيقة باستثمارها كمواقع سياحية ورأي آخر باستثمارها كمنتديات ثقافية وأخرى تستعمل كمتاحف فلكلورية أو للآثار أو المخطوطات.
من جهتها أعربت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي وعلى لسان عضوها علي الأديب عن تأييدها للتوصية القائلة بتحويل القصور الرئاسية إلى منتجعات سياحية.
إذا ما أهلت هذه القصور فستكون حوافز لحركة السياحة العراقية، اعتماد الموازنة العراقية على النفط مغامرة. السياحة بالأساس مصدر من مصادر تمويل الموازنة العراقية، إذا ما فعل هذا الجانب أعتقد بأن الموازنة العراقية ستتحرر نوعا ما من الاعتماد على موارد النفط.
كما يجد الأديب أن هذه القصور ستجذب إليها الكثير من السواح وخصوصا من الأجانب.
السياحة الآثارية يمكن أن تستقبل الدارسين والذين يحاولون أن يتطلعوا للحضارات القديمة وخاصة الغربيين، وعلى هذا الأساس يمكن بسرعة هذه القصور تدر على العراق أموال إضافية.
فيما يعتقد مهتمون آخرون بالشأن الثقافي والسياحي أن من الأفضل الأخذ بالتوصية القائلة بتحويل تلك القصور الرئاسية إلى متاحف في ضوء الحاجة الملحة إلى هذا الأمر. والمسرحي الدكتور شفيق مهدي:
يعني أنا بإطلاع الشخصي متاحف أفضل، ما يربو على 75% من آثار العراقية الآن في مخازن وملقات على الأرض. نعم تم تأهيل تقريبا المتحف الوطني، لكننا نحتاج إلى متاحف كثيرة في المحافظات خصوصا، وأن بعض من هذه القصور موجود في المحافظات.
في الوقت ذاته يرى مهدي أن تبدأ الجهات المعنية أولا بتثقيف الناس تجاه موضوعة السياحة قبل تفكيرها باستحداث أماكن سياحية جديدة.
السياحة بشر وليست قصور، يجب أن نأهل الناس لهذه التوجهات.
يشار إلى أن العديد من تلك القصور قد استخدمت بعد العام 2003 إما كقواعد عسكرية للقوات متعددة الجنسية أو سفارات أو مقرات لبنايات حكومية. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل إلى شمال البلاد، حيث قامت منظمات محلية غير حكومية في نينوى أخيرا بتكريم نخبة من الصحفيين الرواد. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل وافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن لقاءات أجراها مع عدد من المكرمين ومعنيين في منظمات المجتمع المدني التي تعنى بدعم المبدعين.
تسعى منظمات غير حكومية مهتمة في مدينة الموصل بتقديم ما باستطاعتها من دعم وعون للإعلاميين والصحفيين، منها تكريم عدد من الرواد والمبدعين مؤخرا. ممثل الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في نينوى ياسر الحمداني تحدث لإذاعة العراق الحر عما قامت به الجمعية في هذا المجال.
الجمعية العراقية طالما اهتمت طوال الفترة الماضية بالصحفيين وأمورهم ومشاكلهم،
جمعياتكم كرمت اليوم الرواد من الصحفيين في نينوى، ماذا عن الشباب خاصة الذين يعملون في الميدان حاليا؟
نعم، هذه الخطوة الأولى لتكريم المبدعين من الجيل الماضي والذي لا زال موجودا، لنشعرهم أن هناك من يهتم بهم.
وعن مشاركة الدوائر الحكومية وممثلي الإعلام فيها في مثل هذه النشاطات تحدث الباحث سعد زغلول:
مثل هكذا المناسبات احنا نشجع عليها وندعمها، ولكن الملاحظ حقيقة أن غياب المؤسسات ذات العلاقة المعنية بالإبداع، مع الأسف مديرية التربية غائبة، الجامعة غائبة، البيوت الثقافية، المؤسسات الإبداعية في المحافظة، يفترض بهذه المؤسسات أن تكون حاضرة. يعني أحد المكرمين اليوم واحد من أعمدة الجامعة الإعلامية وأعمدة الجامعة الإبداعية، لم يعني تكلف نفسها الجامعة بإرسال مندوب أو ممثل لحضور هذا التكريم.
ويعد تكريم رواد الصحافة في الموصل بحسب رئيس تحرير جريدة الإصلاح صباح الأطرش جزءا من تقاليد متعارف عليها غيبتها ظروف اليوم.
كفاية مبدعة لنخبة من صحفيي وكتاب المحافظة، وقد جاءت في وقت اعتقدنا فيه بأن هكذا قيم وهكذا ممارسات قد ضاعت في حظم الظروف البائسة التي أوجدها الاحتلال في عراقنا العزيز. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد بأننا ورغم كبر سننا أعيدهم على البقاء دوما بإذن الله تعالى في قمة العطاء من أجل عراقنا ومدينتنا الحبيبة.
وقد فتحت تغييرات نيسان عام 2003 السياسية الباب على مصراعيه أمام حرية الصحافة في العراق بعد أن كانت مقيدة بقطب واحد. ورغم هذه الحرية ما زالت الخطورة والمعاناة تكتنف عمل الصحفيين العراقيين بسبب ظروف البلاد وتعرقل عملهم، بل وكثيرا ما تهدد حياتهم. صحفيو الموصل طالبوا بقوانين وتشريعات توفر الحماية لهم وتضمن حقوقهم، من ذلك ما تحدث به مدير إعلام جامعة الموصل ثامر معيوف:
الصحفي حقيقة بحاجة إلى قانون وإلى حماية حقيقية تكفل له حياته، كما يحدث مثلا في جمعيات الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، أن تتفق الدول على حماية هذه الفرق الفعالة النشطة في مناطق الخلاف والقتال والمناطق الساكنة. الآن الصحفيون وحدهم يحمون أنفسهم، لذلك عندما تتشكل جمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين فإن عملها الأول هو أن توفر قاعدة حقيقية لقانون حقيقي يلزم الجهات المختلفة في الدولة أن تحمي هؤلاء الصحفيين.
عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح راحوا ضحية للكلمة الحرة في مدينة الموصل لوحدها منذ عام 2003 ولغاية الآن، ما يستلزم وقفة من الحكومة تحمي بها عمل الباقين من هذه الشريحة وتضمن حقوقهم وأيضا حقوق الراحلين والمتضررين منهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا التي تتضمن حلقة جديدة من برنامج عالم متحول يعده ويقدمه نبيل الحيدري ويذاع قبل نهاية الساعة. وقبل ذلك نستمع إلى متابعة من بابل عن معرض فني ضم لوحات جسدت أنواعا من الخط العربي محاطة بزخارف فنية. أما الآن فنستمع إلى الرسالة الصوتية التالية عن العرض الذي دشنت فيه دائرة السينما والمسرح موسمها المسرحي لهذا العام. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حيدر الرشيد الذي حضر العرض الموسوم نهاية اللعبة.
مع انطلاقة موسمها المسرحي الجديد لهذا العام، دشنت دائرة السينما والمسرح هذا الموسم بتقديم مسرحية نهاية اللعبة المأخوذة عن نص أجنبي بذات العنوان للشاعر العالمي صموئيل بيكيت. وقد قدم هذا العمل في باحة منتدى المسرح الذي أعيد افتتاحه حديثا ليكون مختبرا فنيا للأعمال التجريبية الشابة ومن أجل ضخ المزيد من الدماء في الجسد المسرحي العراقي، كما تذكر مديرة المسارح في دائرة السينما والمسرح إقبال النعيم.
اليوم احتضننا مجموعة من الشباب بمسرحية نهاية اللعبة صموئيل بيكيت ومن إخراج غسان إسماعيل ومع مجموعة الشباب الرائعين اللي كانوا معه، حتى نقول نحن المسرح العراقي بخير. المسرح العراقي ما زال موجود وما زال يضخ عناصر مسرحية مهمة على صعيد التمثيل والتأليف والإخراج.
مسرحية نهاية اللعبة التي هي بداية موسم مسرحي يعد بالكثير من الأعمال شهدت إلى جانب جمهور نخبة المسرح حضور رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي، وهو حضور يشي بإلاء نوع من الاهتمام للجانب الثقافي والفني للعاصمة. قام بتأدية الأدوار فيها ثلاثة فنانين شباب هم دريد عبد الوهاب وحسين علي وغسان إسماعيل الذي قام إلى جانب التمثيل بإخراج المسرحية.
حين نكذب، حين لا نحب، حين لا نشعر بمعاناة الآخرين، فإننا نتحول إلى شخصيات بيكيتية تتجمد في الحياة تمهيدا للتجمد في الموت.
كان دور صعب، هو وجدت صعوبة في أداء؟
والله وجدت صعوبة، خاصة أنا ما كنت مخرج شافني، يعني أنا مخرج وممثل، فواجهت صعوبة كبيرة.
بخلاف الأعمال المسرحية التي قدمت في السابق والتي دعت في مجملها إلى نبذ العنف وإشاعة روح السلم في المجتمع، طرحت هذه المسرحية قيما ومثلا بناءة تكاد تكون غائبة ومعومة في الآونة الأخيرة من قبيل تمجيد العمل ونبذ التمهل والكسل، كما يذكر الفنان دريد عبد الوهاب الذي جسد دور الأب في المسرحية.
شخصيتي بالعمل شخصية ناج، الرجل المسن بالعمر وطاعم بالسن، المهمل من قبل العائلة مات، فيتأمرون عليه يعني تعبانين من الثرثرة مات ومن الكذا مات، شخص مسن بالعمر ومريض يعني سادي كلش، يؤمر وينهي وكذا، والكل لازم تخضع، الكل لازم تخضع لأمره.
النص هو مأخوذ عن نص لصموئيل بيكيت، لماذا هذا النص بالتحديد تم اختياره؟
هذا يعني أريد نقول من هذا النص أنه الحياة خلقت للعمل، وليس أنه تبقى بالبيت وتمكث بالبيت وتنتظر مصيرك الحتمي لو إيش ما يكون، لازم تركض ولازم تتابع، إذا مو يعني حتى لو ما أجتك الفرصة الأولى هناك فرصة ثانية وفرصة ثالثة، فإحنا سقطنا على الواقع هذا الذي نقول.
هذه المسرحية تشكل حلقة أولى ضمن سلسلة من العروض التي تنوي دائرة السينما والمسرح تقديمها خلال هذا الموسم. وتخبر مديرة المسارح إقبال نعيم إن مخصصات الدائرة المالية لهذا العام هي أفضل من سابقاتها، وتأمل بأن تتكلل الجهود بإقامة مهرجانات مسرحية كبيرة ومهمة على غرار ما كان يحدث في السابق.
طبعا أولا بالكمية الأكبر للمسرحيات، وأيضا بميزانية معافاة لهذه المسرحيات، وهناك طموح في منتدى المسرح، طموح نتمنى أن يتحقق، طموح أن يكون هناك مهرجان في الشهر الرابع للهواة الشباب، ومهرجان في الشهر الحادي عشر للمحترفين وللشباب ليتباروا من خلال مهرجانين. كما نطمح لمسرحنا أن نعيد أيام بغداد المسرحية، أيام بغداد المسرحية العربية، ونستضيف فنانين عرب، وهناك دعوة قدمناها لهؤلاء الفنانين واستجابوا لها. نحن نتمنى أن بس يكون عندنا ميزانية متعافاة حتى نستطيع أن نطلق أيام مهرجان بغداد المسرحي.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الهلة عرضت مجموعة من اللوحات التي جسدت مضامينها أنواع الخط العربي محاطة بزخارف فنية. مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق تجول في أروقة المعرض ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
احتضنت قاعة عشتار للفنون المعرض الشخص الأول للخطاط والمزخرف رزول الزرقاني، حيث تم عرض 20 لوحة جسدت في مضمونها أنواع الخط العربي محاطة بزخارف فنية. الزرقاني أكد في حديث لإذاعة العراق الحر على أن الأعمال اختلفت بمضامينها وتنوع الخط وشكل الزخرفة، وبالتالي فإن المعرض كان نوعيا ومتكاملا.
تم في هذا اليوم افتتاح المعرض الشخصي الأول للخطاط والمزخرف رسول الزرقاني. هذا المعرض يعد المعرض الأول من نوعه في المحافظة من حيث الأعمال المعروضة، حيث اختلفت الأعمال من عمل إلى عمل من حيث نوع الخط ونوع الزخرفة والمذهب الذي اعتمده الفنان في إنجاز هذه الأعمال. كذلك الأعمال الخطية عادة تكون أعمال صعبة، أعمال لا تحتمل التنوع، فجمع معرض متنوع يحتوي أكثر من 20 عمل يعد أمر صعب وشاق جدا، لذلك يعد المعرض معرض نوعي في المحافظة.
الخطاط جاسم النجفي أشار إلى أن المعرض كان إبداعيا من حيث التنوع والإخراج، وقد تعامل الخطاط رسول الزرقاني بمهنية عالية مع الزخرفة حتى تحولت إلى لوحة فنية غاية في الجمال.
نتشرف اليوم بمعرض السيد رسول الزرقاني الخطاط بما يمتلك من مهارة عالية، ومنذ بدايته كان يتدرب عندنا، ونتشرف أنه تلميذ شاطر ومثقف ومهذب، وأعماله إبداعية جدا. أما الزخارف التي عملها فكانت في مستوى عالي جدا، والخطوط في مستوى بديع، وإخراج الأعمال واللوحات كان إخراجا جميلا جدا، وكان المعرض بمستوى موفق جدا.
ما الجديد الذي جاء به هذا المعرض؟
الجديد الذي جاء به السيد رسول إخراج الأعمال. الإخراج يعتبر عملية يعني مهمة في ذوق الأخوة الفنانين، يعني بعض الحالات يعني قد الإنسان لديه خبرة في العمل، ولكن الإخراج شيء مهم وكان موفقا جدا.
إلى ذلك أشار الفنان التشكيلي والناقد الدكتور صفاء السعدون إلى أن المتلقي في هذا المعرض ذهب بسياحة جميلة بين اللون والخط والزخرفة، مضيفا أن الخطاط الزرقاني تمكن من تطويع الخط لصالح الجمال.
حقيقة الحديث عن الخط العربي وهذه البستان من الحروف يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى بحوث، لكننا الآن ذهبنا في سياحة جميلة ما بين اللون والخط والزخرفة في معرض الشخصي للفنان المبدع الخطاط رسول الزرقاني. أنا شخصيا أقف أمام الحرف، أتضاءل أمام الحرف العربي بجماله وبحركاته وبتنوعه، لكنني استطعت أن أقول أن الفنان الزرقاني تمكن وببراعة من لي الخط وطواعية الخط وجمالية الخط والغور في ماهية الخط أن يخرج لنا مجموعة من الأعمال الرائعة والمبدعة والجميلة والمسلية. لربما نظرة واحدة لا تكفي إلى يعني أو تأمل واحد أو نظرة سريعة إلى العمل الفني في هذا المعرض لا تكفي، وتحتاج إلى عودة مرة أخرى مرة ثانية وثالثة. نحن بحاجة لهكذا معارض، ونحن بحاجة إلى مدى أبعد من المعرض أن يدخل الخط العربي والاهتمام بالخط العربي في المؤسسات الفنية في الكليات والمعاهد، لربما يبدأ من الابتدائية أيضا في المدارس الابتدائية والمتوسطة. نحتاج أن نفهم الخط العربي ونحتاج أن نهتم بالخط العربي. لذلك أنا أدعو كل من يحمل هم العرب أو الخط العربي ويحمل هم لغة القرآن الكريم أن نساهم في إنشاء مدرسة للخط العربي لكي تمتد ونحسن خط أولادنا ولكي ننقل التاريخ.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية، السليمانية،
الموصل، كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيني ويا عيني يا علي دي يا
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
على شاشة تلفزيوننا تتنافس عشرات الفضائيات العراقية في تنوع وتباين وتنافس بالخطاب تحاصر المشاهد كل يوم. كيف ينظر إلى تأثيرها علم الاجتماع وإلى أي مرجعيات إعلامية يردها أستاذ الإعلام؟ أسئلة تدور في حلقة عالم متحول هذا اليوم. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
من تحولات المجتمع العراقي والمشهد العراقي بعد أحداث 2003 انفتاح الفضاء الإعلامي على عشرات من الفضائيات العراقية. ضيفي العزيزين معي الدكتورة فوزية العطية والتدريسي في كلية الإعلام الدكتور حمدان السالم. دكتورة العطية، مشاهد عراقي كيف يتسنى له أن يختار من هذا الزخم والزحمة الفضائية؟
الحقيقة كما معروف أن المجتمع العراقي والمواطن العراقي تعرض إلى الممنوعات الكثيرة، من ضمنها الفضائيات، التليفون الموبايل، الانترنت، كان منقطع ومنعزل عن العالم الخارجي. عندما أسقط النظام الشمولي السابق الذي كان يعرض المواطن إلى إحباطات متراكمة، أن هذا التغير المفاجئ له آثار إيجابية وأيضا هنالك جوانب سلبية تؤثر في عقلية الطفل المراهق الشاب.
دكتور حمدان السالم، الحقيقة تحت منطق الديمقراطية والانفتاح الإعلامي وحق إبداء الرأي، ما هي الضوابط التي يمكن أن تحجم وتحدد خطاب كل قناة؟
حقيقة لابد من التنويه إلى قضية تكاد تكون معروفة ربما لمن درس تاريخ الصحافة، لأن هناك بعد كل انعطافة تاريخية هناك ثورة، أو لنسميها ثورة بالفاء، ثورة إعلامية تحدث بعد التضييق. هذا الانفراج الذي حدث بعد 2003 في مجال الفضائيات أو في مجال الإعلام بشكل عام ذكرنا بثورة حدثت بعد الانقلاب الدستوري العثماني في عام 1908، حينما كان هناك تضييق على الحريات الصحفية وعلى إصدار الصحف. أصبحت هناك ثورة صحفية صح التعبير في العراق، فقد حدثت بحدود إصدار نحو 60 أو 69 صحيفة في بغداد تحديدا. الآن بعد 2003 حدث ما يشابه هذا الشيء، ولذلك أصبح فضاء واسع ومتنوع ومتعدد. هذا الأمر انعكس أيضا في مجال الفضائيات، ففي الوقت الذي كنا نشاهد تلفزيون واحد بنسختين، تلفزيون العراق وتلفزيون الشباب، أصبح هناك العديد من الفضائيات التي تربو على العشرات الآن، ولكل منها خطاب إعلامي معين، ولكل منها أيديولوجيا معينة، ولكل منها تمويل معين، ولكل منها مرجعية معينة.
عفوا، ولنتوقف عند هذه النقطة، أيديولوجيات ومرجعيات وخطاب معين. دكتورة فوزية العطية، هذا العدد العشرات من الفضائيات تبث ما بين برامج شبابية راقصة، البعض يتهمها بالميوعة وبين قنوات تدعو إلى التشدد والتدين المبالغ به والتطرف حتى. كيف تقرأين تأثيره على فكر المواطن العراقي هذا التنوع بالفضائيات العراقية؟
نعم، كان لابد من مراعاة طبيعة شخصية المواطن العراقي. هذه الشخصية التي بنيت في ظروف غير اعتيادية، الحروب والحصار، تفكك العائلة، تفكك المؤسسة الدينية الاقتصادية في كل المؤسسات الاجتماعية. فإذا لا يمكن إعادة بناء المجتمع ما لم نبدأ بإعادة بناء الشخصية العراقية، بإعادة بناء المنظومة القيمية لدى المواطن العراقي، إعادة بناء الفكر.
نعم، لكن من يتحكم بالرسالة؟ يبدو أن المتحكم الوحيد هو الريموت كنترول بيد المواطن، هو اللي يختار القناة ويختار يقرر سين أو صاد أو جيم من القنوات.
كل قناة ترتبط بجهة معينة، هذه الجهة تبعث رسائل، تبعث رسائل عبر هذه القنوات للتأثير في اتجاهات المتلقي المسلم، وبالنتيجة للتأثير في سلوكه، أي في فكره، في رأيه، في أفعاله. فإذا هذا الذي يسيطر أو هو يتحمل مسؤولية عن هذه الفضائية لابد له من مراعاة هذا الجانب. العراق، المجتمع العراقي لحد الآن لا يزال يعاني من نوع من الهشاشة. فإذا الوسيلة الإعلامية لابد أن تساهم في إعادة بناء هذا المجتمع. فإذا لابد من هذه الفضائيات إذا ما كانت الجهة المسؤولة عنها حزب سياسي أو شخصية سياسية معينة، لابد أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه هذا الواقع المرير الذي لا يزال يعاني منه المواطن العراقي. أنا أدرس في الجامعة، أدرس مجموعة من الشباب، وأجد هؤلاء الشباب لحد اليوم هم يشعرون بضياع، حتى لا يعرفون كيف يمكن أن يدافعون عن حقوقهم ويطالبون بحقوقهم، حتى ليس بمقدورهم أن يشكلوا منظمة مجتمع مدني.
دعوني ضيوفي الأعزاء في حلقة برنامج عالم متحول نتوقف عند ظاهرة، وهي بعض الفضائيات عمدت إلى أسلوب الحوار في برامجها والحوار المفتوح، وأحيانا يكاد يكون المتوازن والحيادي، واستضافة شخصين مختلفي الاتجاه لطرح الآراء المتباينة. هذا الأسلوب في العمل الإعلامي إلى أي مدى ننظر إلى من ناحية مهنية إعلامية دكتور حمدان السالم، باعتباره سينعكس على طريقة تفكير وأسلوب الحوار والتعاطي ما بين العراقيين في بينهم؟
نعم، حقيقة الأمر بعض الفضائيات العراقية الحديثة العهد طبعا، هذه قامت بمحاكاة أو تقليد بعض الفضائيات التي اعتمدت على البرامج الحوارية. على سبيل المثال، البرامج الحوارية في قناة الجزيرة انتقلت أو قلدت من قبل بعض الفضائيات العراقية في برامجها الحوارية، وبدأت أيضا برامج على هذه الشاكلة. بعضها توفق ونجح نوعا ما، والبعض الآخر فشل، لأن التقليد دائما لا يأتي بمثل الصورة الأصل. الأمر الآخر، ما فشلت فيه هذه الفضائيات العراقية بالجوانب الحوارية هو أنها عادة ما تعتمد على بعض المتحاورين أو المتحدثين من غير المختصين، وهذا بالحقيقة وجدنا الكثير من المتحاورين أو المتحدثين في مثل هذه البرامج لا يستطيعون أن يحققوا أي فائدة في حواراتهم سوى التناقض والتنابز والتنافر مع المحاور الآخر.
نعم.
هذه الفضائيات أو هذه البرامج الحوارية عمدت إلى إثارة ما يعرف بالاختلاف أو الاتجاه المعاكس، فقط أن يستفز الأول ليرد عليه الثاني ويستفز الثاني، في حين أن المشاهد لا يشاهد سوى جدل، وأحيانا يمتد إلى أن يصبح صراخ وليس نقاش أو حوار. أعود وأقول أن البرامج الحوارية إلا بعض القليل منها من حدد موضوعات معينة تستحق الاهتمام والإثارة، والمشاهد أو المتابع استفاد من بعض هذه البرامج.
دكتورة فوزية العطية، معروف أن التلفزيون واحد من أدوات الترفيه والثقافة اليومية، نضف عنصر آخر أنه لدى العراقيين تحول التلفزيون بحكم الظروف العامة المحيطة، بحكم الوضع الأمني، تحول التلفزيون إلى يعني الملاذ الأوحد ربما للعائلة، تلتقي عند شاشة التلفزيون لتلقى بعض المتعة. في هذه المنطقة المتعة تعبير مفتوح، من أغاني شبابية راقصة، من كليبات، من أشياء ربما لا تستهوي الكبار لكن تستهوي المراهق والصغير، إلى تدين وبرامج تتساير مع طقوس وتقاليد ومراسم عاشورية أو دينية مكثفة في هذا الصدد. اجتماعيا كأستاذة في علم الاجتماع، كيف يختار المواطن والفرد في الأسرة العراقية من هذا التنوع؟
نعم، الحقيقة لابد من توجيه العائلة وتوعية العائلة بضرورة مراقبة ما يتعرض له الأطفال، الأحداث، الشباب في العائلة من برامج في هذه الفضائيات.
لكن حتى الكبير، حتى رب العائلة له اختياره. ربما الإشكالية، لا أقول المشكلة، الإشكالية أن كل شيء متاح. كيف سيتأثر الفرد العائلي وليس الطفل والمراهق فحسب برأيك؟
نعم، الحقيقة حتى المواطن العائلي يبقى في حيرة. هنالك صراع كما تفضلت ما بين الموروث الحضاري وبين الحداثة، وعندما يتطور المجتمع لابد أن يتطور إلى الأمام، إلى الوضع الأفضل. وحتى المفاهيم تعرف في كل مرحلة بتعريف يختلف عن تعريف تلك المفاهيم في مرحلة أخرى. مفهوم الحجاب في المرحلة الحالية، تعريف الحجاب يختلف عن تعريفه مثلا في المناطق الريفية أو مثلا في المناطق البدوية. تشاهد هذه المحجبة تعيش حالة تناقض، تضع حجاب ملون لماع على رأسها وتبالغ في المكياج في وسط النهار في الشارع أو في الكلية في الجامعة، وحتى الملابس لا هي محجبة ولا هي غير محجبة. فإذا لكل مرحلة بنيتها الاجتماعية ومتطلبات الحضارية وقيمها، والآن نعيش عصر العولمة وهذا الانفتاح على الفضائيات. لابد من إفهام المواطن بأن المفاهيم لابد أن تعرض بشكل آخر يتناسب مع المرحلة التي يمر بها المجتمع، والفضائيات تتحمل دورها في المسؤولية في هذا الجانب.
دكتور حمدان سالم، ما الذي يجعل القنوات الفضائية العراقية تستمر؟ دعنا نتكلم في أسرار التجارة الإعلامية إن صح القول. ما الذي يديم هذه الفضائيات الاستمرار ماديا؟
هذه الفضائيات هي مشاريع. كما تعرفون أن الإعلام أصبح صناعة، وهذه الصناعة تحتاج إلى رسامين ضخمة، فرؤوس الأموال المتوفرة لدى أصحاب هذه الفضائيات أو وسائل الإعلام بشكل عام لا يمكن بشكل من الأشكال أن نقول أن واردات الإعلان التي تمثل 80% من إيراد أو من رأس مال المؤسسة الإعلامية هي قادرة على تغطية نفقات هذه المؤسسة. فقط عملية الحجز بالقمر الصناعي من أجل البث تحتاج إلى ما يعادل حوالي 250,000 دولار. هذا معلومات من بعض أصحاب الفضائيات إذا صح هذا الرقم، والتكاليف الأخرى حدث ولا حرج. فهذه الفضائيات التي تقول أنها تمول من المال الشخصي لصاحب المؤسسة حقيقة لا يمكن أن يقنع أي شخص بأن فضائيته مستقلة ماليا، أي أنها تمول من جيبه الخاص. وليس هناك كما تعرفون فضائيات تمثل مشاريع خيرية غايتها التعليم والتثقيف والترفيه وغير ذلك. في قياسات الحملات الإعلانية والتسويق للسلع والخدمات الذي يمثل مصدرا مهما من مصادر التمويل، لا يمكن أن يوفر هذه المبالغ لإدامة عمل هذه الفضائيات. إذن لابد وأن ننظر إلى المصادر الأخرى، فبعضها من مع أصحاب الفضائيات من يعتمد على دول تقدم له الدعم.
نعم،
البعض الآخر استندت على أحزاب، بعضها استغل الفرصة الأولى لمجيء بريمر وحصل على منحة جيدة من الأمريكان لإدامة عمل فضائيته أو قناته. أنا حقيقة حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أقول أن هناك من يستطيع أن يدفع تكاليف فضائيته من جيبه.
أخيرا يعني، وعند العالم المتحول، عالم الفضائيات والإعلام العراقي المفتوح، سؤال صغير للدكتورة فوزية العطية، كم قناة تختارين يوميا لمتابعتها في تلفزيونك بدون تسميتهم؟
أنا أتابع الأخبار وأتابع أكثر من فضائية، لأن لا تطرح الأخبار على حقيقتها. كل فضائية عندما تطرح الخبر تطرحه لتحقيق هدف معين، وراء طرح كيفية طرح ذلك الخبر هدف محدد للجهة المعنية. لابد من متابعة أكثر من فضائية للتعرف على حقيقة الأمور، حقيقة الظواهر، نظرا لأن هذه الجهات الداعمة تحاول أن تستفيد عن طريق تمرير ما لها من أفكار ومن آراء، وتحاول أن تؤثر في اتجاهات المسلم المتلقي، المواطن المتلقي، وبالنسبة في سلوكه وفي آرائه.
وهذا بالضبط ما أردت الوصول إليه، أنه مثل هذه الفضائيات يصعب أن نجد إعلاما مستقلا ومحايدا بسبب انتساب أغلب هذه الفضائيات إلى مرجعيات أو أجندات أو تمويل خاص تفرض أجندته وهويته. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، أستاذة علم الاجتماع الدكتورة فوزية العطية، والأستاذ في كلية الإعلام الدكتور حمدان السالم، على مشاركتكما في برنامج عالم متحول. أشكركما.
شكرا، أتمنى على التوفيق.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.